صباح الخير، تعيش وتسلم. ناخد شوية أسئلة. جوزي عصبي جدا، بيتنرفز على طول، وتعبت من كتر الكلام معاه، أصبحت مكتئبة وحزينة. هو كلام كتير غالبا مش هيجيب نتيجة، فأحسن بلاش تتكلمي كتير وتفادي المواقف اللي بتعصبه، ولو بيقبل الوعظ شجعيه، لأن كلمة ربنا بتهدي النفوس، خليه يسمع وعظات كتير. وفي تدريب مناسبة للأنجر مانجمنت، يعني منها صلاة يسوع عند الواحد لما يتشد، يصلي صلاة يسوع ما يتكلمش، لو هو بيقبل منك يعني توجيهات أو نصايح. إنما الحل في الصلاة بعد كده، بدل مش راضي يهدى يبقى الصلاة. هل الإعجاب بشخص خطية؟ تعتمد على نوع الإعجاب. في إعجاب بشخص روحاني فأنا باخد منه الفضيلة لغاية كده، ده مش خطية. لكن إعجاب رجل بامرأة وامرأة برجل، طبعا بداية خطية على الأقل، فيبقى لازم الواحد يبقى ضمير وصاحي. لكن إذا كان الإعجاب بصفة معينة والواحد محتاجها في حياته، لا ما فيهاش حاجة. ما واحد يقدر يميز بين أن الإعجاب ده نقي وبين أنه مش نقي أوي. بنتي بتزعق كتير، تضرب العيال، مش بتسمع الكلام، وده ظهر بعد دخول المدرسة. نحاول نفهم، هل المدرسة بيزعقوا لها كتير؟ هل في حد بيضايقها زيادة؟ مش يعني العصبية الزيادة في بداية المدرسة غالبا بتبقى شعور بعدم الأمان. فالشعور ده جاي من فين؟ هل في زعيق في البيت كتير؟ هل بيتحكي لها حاجات بتخضها؟ هل بيستفزوها بالمقارنات مثلا، انت وحشة وغيرك حلو؟ نحاول نشوف الأسباب، لأن الكلام بيقول إنها كانت هادية ولما دخلت المدرسة بقت عصبية. ساعات الخوف من الدراسة والامتحانات والكلام ده. كيف أتدرب على سكب الدموع في الصلاة؟ الدموع يسموها المطر، صعب تتدرب عليها لأنها مش هتيجي بإرادتك. الدموع دي بتيجي نعمة من ربنا وملهاش معاد. لكن القلب المنكسر أو المتواضع يقدر، يعني ربنا يديله دموع أسهل. كل ما أعمل خير في حاجة جوايا تقول لي أنت لسه بتعملي كده عشان تتباهي. لا، ده وسواس، لأنه غالبا اللي بيعمل كده عشان يتباهى مش طول الوقت هيبقى ضميره بينخسه كده. كملي الخير وتجاهلي الصوت ده، تجاهليه تماما وكملي. ما معنى الخلقدونيين بيقولوا المسيح له طبيعتين ومشيئتين؟ شوفوا، هما لما اتفقوا أخيرا مع الكنيسة في حياة البابا شنودة، طلعوا ان هما ما يقصدوهاش برضو زي ما فهمناها احنا. احنا كنا بنفهمها انه يعني في مشيئة تخص اللاهوت ومشيئة تخص الناسوت، فهما بعض تعبيراتهم توحي بكده. احنا بنقول لا، هو 100 فيسيز، يعني طبيعة واحدة من طبيعتين. هما كانوا فاكريننا لغينا طبيعة منهم، فبنقول المسيح إله مش إنسان أو إنسان مش إله، فكانوا شايفيننا هراطق، دول الجماعة الجريك أو الروم يعني، وإحنا شايفينهم بياخدوا طبيعة اللاهوت غير طبيعة الناسوت، وده شوية كده وشوية كده. برضه هما مش قالوا، ما قالوش كده بالظبط. هما بيأكدوا إن المسيح فيه طبيعتين، احنا بنأكد ان المسيح شخص واحد من طبيعتين. فطلع ان الكلام ايه، مش بعيد عن بعض قوي. فوصلوا الى صيغة مشتركة في الثمانينات، وقربت المسافة جدا. النساطرة كنساطرة لا بتوصل معاهم ان هم يقولوا المسيح ساعات انسان وساعات اله. طبعا دي بقى هرطقة، وللأسف لسه ليهم بقايا داخل الكنيسة الأشورية. الأشوريين عموما في منهم يحبونا قوي كأرثوذكس ويسمعوا لنا في العراق، لكن بعضهم فعلا نسطوري وبيعتبر نسطور قديس، احنا بعتبرينه هرطوقي، هم يذكروه في مجمعه. فيعني طبعا في أزمة لسه ان احنا نتحد بيهم، لازم يعترفوا ان النسطور ده على الأقل مش قديس ونراجع إيمانهم. هو كتير من الهرطقات بتبقى أساسها سوء فهم لغة الآخر، يعني ساعات اللفظ نفسه يكون ما هو احنا مش بنتكلم نفس لغته، فساعات الميس أندرستاندينج بتاع اللغة أو اللفظ بيزود المشكلة. إن كان سر الزيجة من أسرار الكنيسة، ما مصير الناس الذي يستحيل تكمل في حياتها الزوجية؟ هل هيهلكوا بسبب الانفصال؟ لا، الانفصال أحيانا يكون حل جزئي. هي القضية في أنه الجواز التاني هي المشكلة. يعني افرض زوجة تعبت من جوزها فعلا، وجوزها مثلا في عيوب فيتل، يعني ما هيش عيوب طبيعية، أنا مش بتكلم في الخيانة، الخيانة محسومة، لو طرف خان يبقى الطرف التاني خلاص يحق له طبعا طلاق وزواج تاني. لكن الكنيسة ممكن تصل بطرف انه مضطر انه يعني ينفصل عشان يعرف يعيش، لانه مش قادر يعيش وممكن يهلك تحت الضغط النفسي. موضوع بقى الزواج التاني ده لازم تدرسه الكنيسة كويسة، لألا تكون بتتخطى القاعدة الإلهية لا طلاق إلا لعلة الزنا. لكن عملية الانفصال نفسها لا، أمال التباعد ده أحيانا يكون حل جزئي لبعض المشاكل. زي إيه؟ زي واحد مثلا بيضايقك، احتملته مرة واتنين، ممكن أبوك الروح يقول لك ابعد عنه، ابعد عنه وحبه من بعيد. هل ده أبونا غلط؟ لا، ما غلطش في الإرشاد، لأن أنت مش عارف تعيش وأنت قريب ليه. ما هي نفس الكلام، الانفصال مش معناه سماح بعلاقات زوجية تاني، لا، هو مجرد بس حل مؤقت. وبعض الحالات المنفصلة لما تلاقي أن مفيش فايدة مش هيتجوزوا تاني، بيعيدوا النظر تاني في جوازهم ويجاهدوا تاني عشان يرجعوا الجواز. عموما الموضوع ده لازم يتاخد كيس باي كيس، لانه ما تقدروش تعمموا القواعد ابدا، لانه احيانا يكتشف ان شخص بعد كذا سنة كان مخبي اسرار قبل جوازه، والاسرار دي فعلا مؤثرة جدا على جوازه. مديون بمديونيات كبيرة، دخل في قضايا، طلع انه مثلا مش طبيعي قوي في حاجات، او عنده استعداد هوموسيكشواليتي، او الحاجات دي ما اكتشفتش او ما صرحش بيها، او بياخد علاج شديد وما قالش. كل انواع الكذب الشديد ده قبل الجواز ممكن يبطل الجواز، حتى لو العلاقة بينهم كانت طبيعية فترة، لانه في الحالة دي هو اساسا وقف قدام المذبح وهو كذاب وهو غير امين. طبعا دي بتبقى، عشان كده احنا دايما نوصي اولادنا لازم تبقوا صادقين في الخطوبة، ما ينفعش الواحد يبدأ علاقة الزواج بغش. فالمواضيع دي عاوزة ارشاد. ومن الظواهر الجميلة في اخر كم سنة هي كورسات ما قبل الزواج، فعلا انقذت شباب كتير وصلحت اوضاع كتير وخلت ناس تعرف تفكر وتعرف تختار وتعرف تنسحب وكذا. سؤال: أنا طبيبة بشتغل في مستشفى حكومي، بيجوا معظم المرضى لصرف العلاج، ولما أقول لهم في دواء مش لازم يتصرف على طول، يعني بلاش خط الدكاترة يعني بالعربي كمان بتبقى صعبة قوي، يعني بكون محتارة. لا، اشتغلي بضميرك، بلاش ترضوا الناس على حساب ضمائركم. يعني خلي الضمير برضو ايه، صاحي شوي، لان انتوا عارفين في مرضى بياخدوا الادوية يبيعوها ويتاجروا فيها. ما خليكوا ما يهمكوش غير ضمائركم. في رأيي المريض ده ما ياخدش الدواء ده يبقى ما ياخدوش، يزعل منك بقى يشتمك، ومعلش انت في الاخر ضميرك الطبي بيحكمك. ليه تكتبوا دواء وانتوا لمجرد ان المريض بيقول لي اكتبه لي؟ ما هو انا شايف ده عدم امانه برضه. وهي الدوله صحيح مقصره في امور، لكن الكتاب بيقول ما لقيصر لقيصر، يبقى حق قيصر علي، حق الحكومه علي ان انا اكون امين تجاهها برضه. انت بتقولي بشتغل في مستشفى حكومي، طبعا مش بحرفيه، الحرفيه تقتل دايما، لكن انتوا عارفين ان المجال مليان لخبطة، فبلاش تمشوا زي ما الناس بتمشي وخلاص، حكموا ضمائركوا شوي. لو حد له تعليق في الحتة دي يعني عن خبرة يقوله لنا. نشكر الله سبت الكار من بدري. بلاش الموبايلات لو سمحت. نعم يا مكي. ما هو بتريحيهم يا بنتي، بس هو ده مش طب كده. يعني عاوز اقول هي جايه لك وانت طبيبه، محتاجه الدواء ولا مش محتاجه؟ زمايلك يعملوا كده، ما تعمليش انت كده. معلش، ما مش شايف ان انا اريح الزبون كقاعده تبقى مطلقه يعني. تفضلي يا دكتور. انا هو انت مش مسؤولة عن الغش اللي حصل قبل كده، انه خد الدواء ده بحق او بدون حق. هي قانونا فيها مشكلة، قانونا انا بسأل، مفيش مشكلة يا دكتور، يعني انا لازم احترم القانون الاول، مفيهاش مشكلة يتهيألي القانون. قول يا دكتور عاوز تقول ايه ورا، نسمع بعض، انا مش عارف اقول رأي. اتفضل. نسمع، طيب نسمع، قول يا دكتور، ممكن نسمع كل الناس؟ لا لو سمحتوا عشان نسمع لازم نهدى. قول يا حبيبي. كويس، يبقى انت بتوضح مش هيقتنع، لكن على الاقل انت عندك التبرير المنطقي الضميري انه الدواء ده مازال قليل، وبالتالي ده حق مريض حقيقي مش مريض مدعي. لكن هي الدكتورة بتثير قضية اخرى في ترجيع الدواء، في استبدالات الدواء. قولي حبيبي. هم لا، خلي الكلام عالي معلش عشان ما يبقاش كل اتنين هيمسكوا في بعض. اوكي، وجهة نظرك. قول يا اسحاق. هو طبعا ده تشجيع للوضع الملخبط على طول. قول يا دكتور. ارجوكم نسمع بعض، نتعلم واحنا بنتحاور، نسمع بعض لو سمحتوا. يكون الدواء اتعرض لل اوكي، برضو دي وجهة نظر علمية، انا ما اقدرش اضمن اي دواء خرج من بره الاجزخانة يومين ثلاثة صالح ولا غير صالح. شكرا. قول يا دكتور ور. نسمع كل الاراء باحترام لو سمحت. تفضل. هو بس ربنا يستر عليك يعني. اوكي، قولي يا بنتي، نسمع بعض. لو سمحتوا يا شباب نسمع بعض. يا دكتورة انت مسؤولة عن روشتة مكتوبة او طبيبة بتكشفي بتشوفي الدواء ده مطلوب ولا مش مطلوب في الحالة دي؟ انا مش فاهم في حل تالت غير اللي بقوله. الحقيقة لا، زي ما قال الدكتور ده استغلال لموارد الدولة على الاقل في رأيي. قول يا دكتور ميخائيل. اسمعوا بعض لو سمحت من فضلكم، خبرات كتير. كويس كويس. يعني دكتور ميخائيل بيضيف على حواراتكم الأسلوب والاحترام وطولة البال، برضو بتكسب ناس كتير قوي، يجوز يتنازل يجوز. اوكي تفضل يا دكتورة نسمع بعض. لا من فضلكم خليكم معانا لو سمحت، من فضلكم. لا دي خطية يا جماعة، لا مفيش حاجة اسمها تاخدوا دواء عشان تودوه كنيسة وانتوا مش محتاجينه، لا عدم أمانة برضه، زي اللي بيزوغ من شغله عشان يخدم، زوغانه من شغله عدم أمانة، هي نفس الفكرة. ما خدش دواء بدون حق، ده نوع من الغش او الكذب، حتى لو قلت اخده للكنيسه لا انا مش شايف ان ده صح ضميريا، مش مقتنع. بتؤكدي الرفض يعني. شكرا يا بنتي. قولي يا دكتور تفضل لو سمحت نسمع بعض. أنا ميال اللي حضرتك بتقوله، لأنه هو طبعا التأمينات مختلفة المظلة، في تأمين بيأمن الموظف بس، في تأمين بيعم على الموظف ومراته وأولاده، والتأمينات لها سقف برضو، الناس بتبقى عاوزة تعدي سقف التأمين، يعني الناس دايما عاوزة أكتر من المتاح وأكتر من حقها. في رأيي احنا ضمائرنا لازم تحكمنا، كوني اعمل حاجة زيادة مني انا من قلبي من جيبي ده دي حاجة جميلة قدام ربنا، لكن ما اعملهاش على حساب حد تاني، لا الدولة ولا مريض اخر. ففي فرق في العطاء، ان انا مش بدي من جيب واحد تاني، ده ما يتحسبش عطاء ولا خدمة، ده نوع من الغش وعدم الامان. قولي حبيبي. هي القضية اللي هي اكتر من شركة
بياخد نسبة بيتفق عليها مع الصيدلي، اعتقد انه فيهاش حاجة لاني بالضرابي. وفي واحد تاني بحس ان هو سرق، لان جايب كميات وشكله كده مش طبيعي، دي ضميرين الصيدلي ممكن يقع في خطية وبيشتري دواء مسروق وبياخد اكتر من 50%، فيبقى لها اكتر من شق في المركب يعني في
الموضوع. بصوا يا جماعة، هي طبعا لازم هترجع الى ضمائركم في الاول وفي الاخر، لانه في قضايا متعددة في الموضوع ده، لكن يعني في قاعدة حطها الإنجيل، قال يعني طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. لو أنت ضميرك مرتاح ومش حاسس بتشكك وما عندكش طمع يعني خلاص، لأن أحيانا تكون بتفكر في المريض نفسه وفي ظروفه الصعبة وفي الأحوال الصعبة، ماشي يجوز الدافع اللي بتتحرك بيه دافع كله رحمة مفهوش أدنى نوع من مصلحتك الشخصية، ماشي، فمش قادر أحطها في شكل واحد بس، لكن خلي بالكم أنه الكتاب بيقول عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. الأمانة تخليك ليك مكان في السام، عدم الأمانة تضيع السام. الرجل الأمين كثير البركات. وبعدين احنا مشهود لنا بالامانه كمسيحيين، فالحقيقه لو اتعرف ان احنا زينا زي غيرنا في كل حاجه، حتى الكرازه والشهاده للمسيح وقعت، لانه الناس كانت بتتوسم فينا ان احنا ما نعرفش نكذب، ما نعرفش نغش، فنحاسب. وبعدين الاهم الدافع اللي بيحركك، لانه الخطوره كلها في الطمع والمكسب السهل، والمجالات دي مليانة أطماع ومليانة مكاسب سهلة. فأنا مش عارفة أحكم بدقة، لكن أقول يا فاتن. ها هيروحوا الدكتور عارفين انه هيمشي حالهم، يعني زي ما هم عاوزين. خلاص انت تعرفت ان انت مش هترضي الناس في طلباتها اللي من النوع ده، خلاص في ناس ضايقت منك فترة وبعد كده تعرفت على الأسلوب ده وخلاص، وهيحبوك لأنك صالح ولأنك متميز، ولأن ما جاتش على الحتة دي في رأيي، يعني صيدلي أو طبيب هتتعرف بأمانة. دكتورة إيفيت. طبعا هي البداية غلط، ان الدكتور طاوع المريض وكتب له حاجات. طبعا ما هي غلط يجيب غلط يا جماعة، واضحة هي منظومة متلخبطة. انا يعني نطلع من الموضوع كفاية. طب في حد ما اتكلمش خالص قبل كده؟ ها دكتور جاكلين، تجهز لنا في جاكلين، تعالي عشان تقولي كلمتين. لو كان مريض فعلا يا دكتور اكتب الشهادة، لكن لو ما كانش مريض حضرتك هتكتب انه كان مريض وهو ما كانش مريض؟ مش حاسس انها صح يعني برضو. قول يا دكتور، سوري اسمع رأيك. هيترفض؟ ما هو معلش يا دكتور سامحني، هو ما هو اصل احنا كده يا جماعة بنعالج مشكلة بمشكلة. واحد غاب له شهر من المدرسة، هو الغياب، طب ما هو لو طلعت له شهادة يغيب شهر تاني وتالت. انا بقول له عيش ملخبط، عيش طول عمرك غشاش، يعني انا بفتح له باب الاستباح. عارف لو كان عيان يومين تلاتة وانت كتبت اسبوع، انا يعني اقول ماشي يا جزء، بعدها كان مرهق يعني. لكن حاجة ملهاش أساس، واحد كان بيسافر يتفسح وراجع عاوز شهادة، مش أنا حاسس كل ده عدم أمانة يا جماعة. غيرك هيطلعها يا دكتور ما تشغلش بالك. قول يا دكتور. يعني كلهم واخدين شهادات مرضية. مس
البطل كله 40 بنت مش بيروحوا خالص يا عم، فلازم ال 40 بنت هيجيبوا شهادات هم، عشان لان الاصل البطل في شيء غديس خالص. طب انا هحط اضغط على بنتي عايز تروح مدرسه، وانت بيقول اعطاك ولا الكل في مدرسه، قالت لي يا بابا ما فيش ولا بنت في فاضي، رايح اعمل ايه؟ رحت المدرسه بنفسي يا بنت، السور الرهبه اللي ماسكه المدرسه، قلت لها يا دكتور ثانويه عامه بيجوش، انت ما بتفتحش في الدنيا يا دكتور، احنا كلهم بيجيبوا ورق خلاص.
ايوه لازم ورق برضه،
لازم ورق يقول انها بقت منين، مش عارفين.
انا كويس ان انا قسيس، نشكر الله الحمد لله. انتوا تعملوا كهنه كلكم وتطلعوا من الشغله دي. قول يا دكتور نسمع بعض. ها ايوه
مرات كان بيبقى الشخص ده اللي جاي يتبرع ده غلبان يا عيني، مامته كده مستقبله هيضيع، كان الفتره اللي فاتت دي في السجن. انت بقى كدكتور شفت طفل في السجن وكتبت له الاجازه دي ازاي؟ او كان بره
مصر.
حاله
او عمل حد. خطر طبعا، خطر عليك. اوكي دكتورة شكرا. يعني بصوا يا جماعة كويس نسمع بعض لانها خبرات، ونراجع مبادئنا الروحية قبل اي حاجة، احنا عاوزين نبقى امناء قدام ربنا. طب نقول ترتيلة عشان نطلع من الموضوع لو سمحت، ترتيلة فيها توبة لو سمحت، لحسن الموضوع عاوز توبة جامدة يعني. واضح انه ترتيلة جديدة. يلا يا هايدي ذاكلين بعد كده. حاضر. يا رب أنت صخرتي باسمي، قد ناديتني ولمجدك خلقتني، أحببتني فديتني. يا رب أنت صخرتي باسمي، قد ناديتني ولمجدك أحببتني فديتني. صوتك لنا يا رب قريب، ينبغي أنك تزيد كي ما نكون ملحا ليك، فنعيش كما تريد. صوتك لنا يا رب قريب، ينبغي أنك تزيد كي ما نكون ملحا ليك، فنعيش كما تريد. يا رب أنت صخرتي باسمي، قد ناديتني ولمجدك أحببتني فديتني. يا رب أنت صخرتي باسمي، قد ناديتني ولمجدك خلقتني أحببتني فديتني. يا ما جريت وهربت بعيد وحفرت لنفسي بير ورا بير، كنت بدور في وهم جديد، ربي كنزي الوحيد. يا مجري خلقتني ديتني. يا رب أنت صخرتي باسمي، قد ناديتني ولمجدك خلقتني أحببتني على مذبح قدسك ترسل نور حقك مين اللي هيتكلم؟ شكلي مش قاعدة. طيب عشان بس ايه ما تملوش مننا اكتر من كده، ينفع نراجع حاجة من اللي حفظناه برضو نتشجع شوية؟ المفروض تكونوا هتحفظوا القطع وتاخدوا جوائز بعد شوية، فيعني ناخد سفر ايه روميا. حد فاكر روميا دي ولا ايه؟ حكاية الخلاص. روميا واحد. لا ده انتوا تعبانين اوي. روميا واحد الامم، اثنين، ثلاثة المخلص، اربعة ابراهيم، خمسة سطرين، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة الاختيار، عشرة نبوءات، حداشر من اتناشر لخمستاشر، وستاشر سلامات. طيب ناخد الأعمال. أعمال واحد، اثنين، ثلاثة وأربعة، خمسة، ستة وسبعة، طفانوس، ثمانية، تسعة، عشرة وحداشر، اتناشر، ثلاثاشر واربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر وعشرين، من واحد وعشرين للآخر. جميل. طيب نركب عليها الرسائل بدل انتوا شاطرين كده. انا بوهم روحي ان انتوا شاطرين يعني. يلا اول رسالتين، تسالونيك الاولى والتانية اثناء الرحلة التانية المجيء التاني، وبعدين روميا، غلاطيا، كورنثوس الاولى والتانية، الرحلة التالتة، المشاكل، سجنها، أفسس، فيليبي، فيليمون، وكولوسي، من السجن الأول، الحياة في المسيح، بعد السجن، تيموثاوس الأولى، وطيطس، والعبرانيين، ما بين السجنين، الرعاية والمسيح، آخر رسالة، تيموثاوس الثانية، من السجن الأخير، رسالة الوداع. خدنا حاجة تاني مش كده؟ متى، ده متى، ده مهم قوي، انجيل متى. لا مش صعب، متى، يلا، واحد واثنين، ميلاد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، كويس، ثمانية وتسعة، معجزات، عشرة، 11 12 13 تعليم، 14 و15 16 من هو، 17 تجلي، 18 كنيسة، 19 20 الفعل، 21 ثانين، 22 الايه، ماشي، الحوارات، 23 ويلات، 24 المجيء الثاني، 25 مين هيدخل السبع، 26 سبعة، 28 الأيام. كويس، معلش رجعوها لغاية ما تحفظوا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم تاني في موضوع لأجلهم عشان برضو نراجع مبادئنا. احنا عايشين رسالة المسيحي الحقيقي مثقل داخليا بأن في رسالة عايش ليها، ورسالته هي بشر في الآخر. أي خدمة للناس هي دي رسالة كل مسيحي، رسالة مرتبطة بوزناته بإمكانياته. مش لازم يوعظ، مش لازم يبقى طبيب، لكن كل واحد عنده وزنات بيتاجر بيها، والتجارة دي استثمارات في البشر، الاستثمار في البشر بشكل روحي. والشيطان بيشغلنا عن رسالتنا عشان يضيعنا ويضيع اللي ورانا. والشخص الروحاني اللي يركز يبقى عارف انه اهم حاجة هي لأجلهم، وقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا مقدسين في الخلق. عاوز اكلمكم عن العلاقات واستثمار العلاقات، وازاي نطلع من العلاقات بافضل نتائج روحية، لان احنا حوالينا دوائر كتير قوي. دايرة الاسرة الصغيرة والكبيرة، يعني مراتك وعيالك او والديك واخواتك او دول كلهم، والعيلة الكبيرة خلان وعمامه، في دايرة جيران ومعارف وأصدقاء طفولة، في دايرة شغل أو كلية، في دايرة علاقات عامة بقى الشارع، في دايرة ميديا دلوقتي ممكن تبقى ليك أصدقاء عبر الجروبس والميديا والفيسبوك. إذن في دوائر كتيرة في حياة الناس دلوقتي العلاقات. لو أنت حاطط لأجلهم ده مبدأ واضح في حياتك، انت عندك فرصة تستغل كل العلاقات دي في اتجاه السماء، واحتمال تمشي في السكة العكسية خالص، انه كل دول تعطلهم ويعطلوك عن السماء. وده اللي حصل مع اغلب المسيحيين، ان العلاقات مش بناءة او مش مهدفة. فعشان كده عاوز اكلمكم عن المسافات بين الناس وبعضيها لازم تبقى محسوبة بدقة في اتجاه السماء. هنحط في الأول ثلاث قواعد عامة عشان لو نسينا كل اللي هيجي بعد كده نراجع الثلاث قواعد. ثلاث قواعد تحكم علاقتنا الإنسانية. أول قاعدة الهدف. الهدف من كل العلاقات كل دوائرها هو السماء، هو الملكوت، خلاص نفسك والآخرين. علاقتك بمراتك الهدف الأسمى، تشجعوا بعض على السماء. علاقتك بولادك مش ان هم يطلعوا احسن عيال، لا يدخلوا السماء في الاخر، يحصلوك في يوم من الايام. يبقى ده لازم يبقى هدف كل العلاقات. بتتعامل مع مؤمنين او غير مؤمنين برضو الهدف واحد. تاني حاجة تحكمها العلاقات ان الاسلوب. الاسلوب طبعا هيتغير، مش معقول هتعامل كل العيال زي ابنك، ولا هتعامل كل الجيران زي اخوك، ولا طبيعي. لكن في اسلوب واحد برضو ايه بيحكم كل علاقاتك، هو المحب. لتصير كل اموركم في محب. ما ينفعش تفترض عداوة او كراهية لاي شخص من اي دايرة من دول، حتى لو الشخص ده بيعاديك، فانت ما عندكش غير اسلوب واحد. بس الكلمة دي كبيرة قوي، جواها تفصيلات كتيرة قوي. في ناس هتاخدهم بالحضن، في ناس ما ينفعش تاخدهم بالحضن بس بتحبهم، في ناس هتأتمنهم على أسرارك، في ناس ما ينفعش تأتمنهم بس لسه بتحبهم. يبقى داخل كلمة المحبة برضو الدوائر محفوظة. وهنا الأسلوب ده لا يتعارض مع الهدف، يعني هدفي أروح السماء أو أوصل الناس للسماء، والأسلوب هيبقى المحبة. ثالث قاعدة في العلاقات الحكمة. الحكمة هنركز في النهاردة بالذات على حتة الحدود، حكمة الحدود بمعنى أو المسافات. امتى هقول للشخص ده ستوب، امتى هعمل مسافة معينة مع شخص معين مع اني بحبه. لأن الحتة دي عند أغلب الناس واقعة أو مش دقيقة أو مش مظبوطة، وده بيجي على حساب الهدف وبيجي على حساب الأسلوب أحيانا بما لا يتعارض مع الهدف والأسلوب. ده هيدخل فيها تايم مانجمنت على فكرة الحتة دي، يعني ادي ابني وقت قد ايه، وادي اي شخص في الشارع وقت قد ايه، ما ينفعوش زي بعض بعض مثلا، وبالتالي هضطر اعتذر لحد عشان عندي اولويه. طب وماله، دي تدخل في الحكمه، لان التوازنات دي مع كل العلاقات تحتاج دايما الى فاين تيونينج كده، تقعد تظبطها كل شوي. هو انا زودتها؟ هو انا قصرت؟ زودتها يعني اديت وقت او علاقه زياده عن الحكمه، او قصرت يبقى ما اديتش الحب الكفايه للشخص ده، فبقعد اظبط ما بين قصرت ولا زودت. هنفهمها دلوقتي. يبقى اول قاعده خلاص، النفوس هي اساس العلاقات. لما بنقول في المزمور الاول: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار، في طريق الخطى لم يقف، في مجلس المستهزئين، في ايحاء من المزمور الاولاني ان في ناس هو بيكرههم او مش عاوز يتعامل معهم. لا، على فكره مش بيكره حد، بس من اجل خلاص نفسه عمل ايه؟ بيبعد عن الدوائر دي، او بيحط حدود شديده، لانه بعدها بيقول: مثل شجره مغروسه عند مجاري المياه تعطي ثمرها واوراقها لا ينتثر، كل ما يصنع ينجح فيه. كل ده مترتب على القاعده دي. لو ما عملش كده، لو ما صانش نفسه، لو ما عملش حدود في علاقاته مع الناس، الحياه مش هيوصل لانه يبقى شجره تعطي ثمره. لكن عشان تبقى حياته مثمره، ما ينفعش يقعد مع اي اصحاب في اي مكان يقولوا اي كلام، ما ينفعش. فهمتوا؟ يبقى هنا واضح انه خلاص الناس بيحط لي حتى امتى اقول نو. لا، ما ينفعش النوعيات دي من الناس. من ليس معي فهو علي، من لا يجمع معي فهو يفرق. لو لقيت ناس مش بتجمع مع ربنا، هتضطر تتراجع، لانه هل عندك وقت تضيعه في حياتك؟ اللي ما بيجمعش يبقى ضمنيا بيفرق، فتلاقي نفسك انت بقيت مور سيريس كمسيحي. انا حسيتها بعد الكهنوت، مش هينفع يبقى لي اصحاب من الجامعه لمجرد كانوا زملاء. ممكن نقابلهم كل سنه مره، لكن برضو ايه ده؟ لانه لو ما كانتش القعده هتقلب جد ونشوف هنعمل حاجه مفيده، طب انا قاعد ليه؟ طيب ده مش غلاسه؟ لا، بس هي في الحقيقه لازم تبقى كده. ما ينفعش غير انك تحسب الساعه اللي بتروح دي من عمرك ومش هترجع تاني. فمن لا يجمع فهو يفرق. من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على خدمه؟ كلنا ينطبق علينا تعبير الوكيل. انت عندك مسؤوليات، فانت وكيل على اسرتك، وكيل على المرضى اللي عندك، وكيل على الزملاء اللي معاك، وكيل على اولادك في المستقبل. انت وكيل، لابد ان تعطي العلوفة في عينه في حينه. من امانتك انك توصل اللي المسيح كان عاوز يوصله من خلالك لكل الدوائر دي، اصحابك. تصور كده لو واحد منهم مات فجأة وما كانش مصيره السام، تفتكر لو بعت لك رسالة من الجحيم هيقول لك ايه؟ انت مسيحي متدين، عمرك ما انشغلت بخلاصي؟ عمرك ما خفت على مصيري؟ عمرك ما شجعتني اروح الكنيسة ولا توب؟ ما كانش فارق معاك ان انا اوصل لهنا؟ وكنت بتدعي انك صديقي؟ لو بصيت لها كده هتحس ياها، لا ده في ناس كتير احنا مقصرين معاها طبعا، لان الهدف مش واضح من العلاقة. احنا بنتعامل معاهم لان هم اتفرضوا علينا، دول زملاء شغل. زملاء شغل بس انت مسيحي، انت نور العالم. هو احنا لو نورنا لمبة هتقول لا انا مش هنور للجنب ده؟ هتنور في اي حد وتنور لاي حد. تاني مبدأ احنا قلناه، انا براجع بس التلات كلمات: الهدف والاسلوب والحكمة. المحبة مبدأ كل العلاقات، والمحبة معناها انا بدي اكتر ما باخد. محبة دايما معناها كده، او بدي وفول ستوب، مش لازم اخد خالص، ممكن اخد على دماغي كمان. بس المحبة معناها عطاء دائم، عطاء حب، عطاء اهتمام، عطاء مادي، عطاء وقت، عطاء تفكير، عطاء حب، يعني تجيب. المحبة معناها في تسامح، هسامح اللي يظلمني ويأذيني واحتمل شخصيات متعبة في حياتي. المحبة عمرها ما كانت كلمة سهلة، معناها في خدمة، في اهتمام، في بذل، في تضحية. كل دي بدائل لكلمة الحب. الكلمة الثالثة قلنا الحكمة تحفظ كل العلاقات، معناها في رأيي كل مسيحي لازم يقعد كل شوية يراجع المسافات اللي ربطها بالناس اللي حواليه. ما تتحكمش في حد وما تسيبش حد يتحكم فيك، ودي غلطة ناس طيبين كتير بيتركوا بعض الناس تتحكم فيهم. لا، ده اللي قال فيه المسيح: إن أحب أحد أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكتر مني، يبقى مين اللي مسيطر؟ حد غير ربنا، لا يستحقني. يبقى لو هدفك السماء وأسلوبك الحب، لازم يبقى عندك الحكمة اللي هتضطر ترضي الناس كلها بس بعد ربنا مش قبل ربنا، أو جوه ربنا مش بره ربنا. لكن لو هترضي الناس على حساب ربنا بوظت المنظومة كلها ووقعتها. الحكمة تخليك حكيم، رابح النفوس حكيم، تخليك تكسب أكبر عدد في أقل وقت بأقل مجهود. على فكرة ده مش معنى أنك هترضي الناس في رغبات، لأنه أحيانا إرضاء الناس يكون بيأذيهم مش بيفتهم، وانتم عارفين كده كأباء وأمهات ودكاترة. ممكن دكتور مريض يقول لك اديني مسكن، بس المسكن مثلا في حالته هيحرق معدته أو هيبوظ الكلى، فانت بتقول له لا مش هينفعك، وهو بيزن على المسكن من نوع معين، بس انت شايف السايد افكتس بتقول لا. انت مش قاسي، بس هنا بتعرف تقول لا في الوقت المناسب. عاوز انقل على حتة الزواج بالذات، لانه الحقيقة نص الاعداد الفردية فيها مشاكل مرتبطة اما بالخطوبة او الزواج او الاقبال على الزواج، او لان برضو زواجاتنا مش مهدفة كفاية. يعني جوازات مسيحية حلوة بس الهدف منها مش واضح كفاية. للأسف أغلب جوازاتنا جوازات اجتماعية، عايشين نجيب عيال ونربيهم وندخلهم أحسن مدارس ويلبسوا كويس، بس فكرة ان احنا نروح السما دي كلنا في الآخر موجودة بس بهتة كده، فدي حتة خطر جدا علينا. حرية داخل الزواج المسيحي، لازم اللي بيتجوز بيحترم شريك حياته، لأن الاحترام ألف بحرية وألف بحب. لأن في بعض الناس لسه متأثرة بالتلفزيون المصري وسي السيد وإيه جوزك على ما تعوديه وكلام الغريب ده واذبح القطة وحاجات من دي. هي كل ده معناه أنه احنا مخلطين فكر المسيح على فكر الدنيا شوي. لا، كزوج مسيحي احترامك لمراتك ده حاجة مهمة أوي، واحترامها ليك، لأنه الاحترام ينبع من الثقة، والثقة هي أعلى درجة في العلاقات الإنسانية. أعلى درجة في العلاقات الإنسانية هي كلمة الثقة. وأتمنى اللي يحب منكم يقرأ كتب أجنبية، في كتاب قريت نصه يعني بس عجبني مش لاحق أكمله، اسمه The Power of Trust، منزله كوفي. كوفي ده معالم مشهور مسيحي، ستيفن كوفي. The power of trust، يعني حين تثق في الآخر بتبقى very powerful العلاقة دي المبنية على ثقة. ودي أزمة ناس كتير قوي وبلاد وخدمات، لأن مش بنثق في بعض، فمش بديك مساحة من الحرية لأني خايف تغلط، لأنه لكن لما بثق فيك أنت بتطلع أحسن ما عندك، تنطبق على مراتك وعلى أولادك وعلى الخدام اللي معاك وعلى. والثقة دي مش معناه أن أنا مغيب مش شايف ضعفك، لا طب وماله، بس ربنا نفسه له المجد بيثق فينا، حط روحه فينا، استودع نعمته فينا. في تراست أعلى من كده، وهو شايف ضعفاتنا. المذبح العائلي أساس لنجاح أي بيت، وأنا وأنتم مقصرين في أن احنا نصلي مع بعض ونقرأ الإنجيل مع بعض ونتكلم عن ربنا ومع ربنا مع بعض. الحتة دي وقعت. ممكن نتكلم في السياسة وفي العلم وفي الفلوس وفي العتاب لغة من لغات الحب. طبعا لازم الناس تغلط، طب وماله، حد يزعق التاني يفوت ويبلع وبعد شوية يعاتب، والعتاب يصفي الدنيا ونرجع حبايب عادي. كل ده لازم يحصل وبيحصل كتير، لأن العتاب مع استماع، مع احترام، لسه تفاهم. طيب هفترض ان في شريك حياة أناني، أصعب نوع، طماع، بخيل، ياخد ما يديش. العالم بيقول ما تديلوش تاني، المسيح بيقول ايه؟ اديله تاني وتالت ورابع وعلى طول. طب أناني بياخد ما بيديش، كمل كمل وخد من عندي، ربنا ده العرض بتاعه. حب اللي معاك، ولو مش بيبادلك، مش بيرد عليك، مش بيعوضك، مش بيشبعك، انا هشبعك، انا هعوضك. عشان كده احنا ما عندناش طلاق سهل. ليه؟ الطلاق السهل ده مرتبط بعقد مش عهد، اتفاق، تفيدني افيدك نكمل، تتعبني اتعبك، كل واحد يروح لحاله، الدنيا كده. لكن الحب اللي مصدره ربنا، طب هديك، هتاخد وتبقى أناني، هاخد من أبويا وديك تاني وهنكمل، لأني غرقان حب، معايا بنك مفتوح، معايا رصيد ما بيخلص، معايا حب بينزل على السماء. فبالتالي حتى لو أنت بتاخد هديلك. طبعا احنا بنقول ده على افتراض ان في طرف فعلا بخيل وأناني قوي، ودي مش سهلة. طبعا الحياة مش سهلة، وكلكم عارفين بالذات اللي عايشين في زواج في حتة مش مظبوطة، يعني في طرف فعلا أناني، ست أو راجل، إنها مش سهلة. لكن لما بتبقي قوية بربنا بتلاقي حمل جوزك خفيف، ولما تبقي ضعيفة مش بتصلي كويس بتبقي مش طايقة ومش مستحملة. لكن لما بتبقي مليانة نعمة بتلاقيه بيصعب عليك ومحتملاه مهما كانت أنانيته أو ضعفاته. الحرية داخل التربية نفس الكلام. في مثل الابن الضال تاني، احنا معاييرنا التلاتة، انا براجع معلش، الهدف، الاسلوب، الحدود، او الملكوت والحب والحكمة، دول اللي بيحكموا كل العلاقات. عاوز انا مع ولادي ايه؟ نروح السماء في الاخر. طب اسلوبي ايه؟ حب بكل معاني الحب. طيب يظبط الدنيا ايه؟ الحكمة. فمثل الابن الضال من الجانب التربوي، الاب ده مثالي جدا، لانه الاتنين غلطوا في ابوهم. الاتنين، الاولاني خد فلوسه وهو عايش فكأنه بيقول له روح موت، والتاني قال له انا ما ادتنيش جدي افرح بيه مع اصحابي، انت ظالمني، وابنك الذي اكل معيشتك مع الزواني ولبخ تلبيخ بايخ. في الحالتين الاب عمل ايه؟ ما لطش الاتنين بالقلم. الاب طلع لبره، يعني تنازل وخرج يحضن الابن اللي راجع، وتنازل وخرج يحايل الابن اللي مش مؤدب، الابن الاكبر. حاسبه لتكون الحدود تلخبطة جوانا، تكون الكرامة، أنا كبير، أنا بابا، أنا ماما. في ستات كتير في البيوت المصرية طول النهار يقولوا في البيت إيه؟ أنا ماما. أيوة أنا ماما، إيه يعني؟ أمي إزاي؟ فطبعا هي طبعا قولي أنا ماما من هنا لبكرة، بس هي مش دي القضية، يعني عاوزة تقول لهم احترموني، هي ما تجيش بالزق كده يعني أهلا وسهلا. انا اقصد هي بابا في الابن الضال ما قالش انا بابا عيب اختشوا، ما قالش كده، هو احتمل ان الاتنين بيغلطوا ومخه كبير كان بيحتويهم وهيفضل كبير، لان التنازل ما يصغرش انسان ابدا مهما كان. كمان افضل اسلوب هو انك توصل الى صداقة اولادك، ان بينك وبين ابنك او بنتك، طيب نفس الكلام على الأم طبعا، في حتة شخصية كده في بيوتنا المصرية، معلش 90% مش موجود. اغلب الامهات بتلعب دور ماما بس مش صاحبتي. يعني ايه؟ ما بتقعدش تشرب الشاي، ما بتجيش البنت تقول لها ماما تعالي ننزل شوبينج ونحكي. حكي اشوف اي حد الا ماما. ليه؟ لان ماما هتمشي تحكي في الشارع دو اند دونت، متعمليش واعملي، متعمل مش اصحاب خالص، يعني مش اصحاب. هي تدور على واحدة تضحك معاها وتحكي معاها، لكن احنا ما بنعرفش نلعب الدور ده. فاغلب البيوت المصرية، التربية المصرية وقع منها خالص البند ده، بند الصداقة مع الاولاد. احنا دايما بنحب الفرعنة شوية يعني، والفجوة مش قليلة للأسف. فطبيعي بنغير من اصحابهم بعد شوية. بغير ان ولادي اصحابهم بيحكوا معاهم اكتر واقرب، بس انا السبب مش هما. طبعا هما في لحظة كان نفسهم اكون اقرب من كده، لكن بعد ما كبروا خلاص الاقرب طبعا اصحابه. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده الواحد لما بيلاقي اب وام اصدقاء عيالهم وعيالهم حريصين على تواجدهم ويحبوا ياخدوا رأيهم، اللي انا بقوله ده رير، نادر، لانه بتبقى البنت عارفة هاخد رأي بابا هيعقدها فوش، ماما يوه هتقلق وتعيش ما بتنامش ما فيش داعي. طب مين هتاخدي رأي مين؟ صاحبتها ده اذا كانت بنت كويسة يعني. طب ما احنا طبعا بيصعب علينا، بس احنا اللي عملنا كده، لان وقعنا من حياتنا الحتة دي. كان من قبل التين ايجرز وهم 7-8 سنين لازم يبقى في وقت للحكاوي وللضحك والشيرينج، نشاركهم حياتهم ويشاركونا حياتنا مش للمذاكرة بس، فيبقى ارتبطوا بينا نفسيا كأصدقاء في مساحة مشتركة من الاهتمامات المشتركة. لو عرفنا نعملها بدري تأكدوا انه هيفضلوا طول العمر اصحابنا. ظاهرة بيوت المسنين زادت، في بعض الناس حساسة وتستصعب نفسيا تودي والدها او والدتها بيت مسنين. احنا ككنيسة نقول لهم معلش لو مش قادر تخدمه بيت المسنين هيخدمه يمكن افضل منك. اللي بيوجعنا احنا بقى ككنيسة ايه؟ اكتر من 50% من اللي بيبعتوا المسنين بيوت مسنين ما بيسألوش عنهم مرة في الشهر. ولما تسأل مسن من دول يكون عاقل وفير وصعبان عليه طبعا، هو ليه حاصل كده؟ يقول لك عشان انا ما كنتش اب كويس، فهم بيردوها لي. ما يزرع الانسان. والعكس بقى، تلاقي مسن يوميا عنده، طب ما تاخدوه البيت يعني، انتوا يعني هم من كتر تعلقهم بيه ودوه جابوه بيت المسنين، بس من ارتباطهم النفسي بيه بيحاربوا الظروف والوقت عشان يقضوا معاه ساعة تقريبا يوميا. ده ليه؟ لانه ده مش مجرد بابا ولا ماما، لا احنا وي انجوي الوقت اللي معاه من 40 سنة واحنا كده. ففي فرق ضخم طبعا بين المنظر ده والمنظر ده. كل ده بيتعمل من بدري، خلي بالكم. تقدير الوالدين ده لا يفرض على الشباب ابدا، هو بيجي بتلقائية، ده رصيد بيتراكم، رصيد من الحب العائل والحكمة الناضجة والعلاقة السوية والصداقة. فبيبقى فعلا الوقت ده ممتع، وفي وقت لا خلاص تقيل على القلب، لكن ده واجب نعمله قدام ربنا. أوكي. اكرام الوالدين عند اغلب الشباب وصية تقيلة، ما تزعلوش من اللي انا بقوله. تصوروا ليه؟ لان هم مش اصحابنا، فبيعملوها out of duty، ولو قصروا بيرجعوا يعتذروا ويعترفوا. بس ما كانش ده احلى منظر، كان المفروض يطلع طبيعي قوي ويبقى الابريشيشن ده عالي قوي. ليه؟ لانه ده مش مجرد بابا عادي ولا ماما عادية، فمهما لومنا لازم هنلوم نفسنا ككبار مش كشباب. من اجلهم اقدس انا ذاتي، ساعات تبقى من اجلهم اقيد انا ذاتي. انا بفتي طبعا، الاية بتقول اقدس، بس انا اقصد ايه؟ كنوع من التقديس احيانا يحتاج الى تقييد. قيد نفسك شوي، اذا كنت بتحب شخص عشان خاطره ما تدخلش من بيتك تعبان فايه تكشر، أيد نفسك وابتسم. يكون بيتفرج على حاجة تاخد الريموت وتقلب، ايه ده؟ أيد نفسك واحترم حريته. أيد نفسك انك نعسان بس ما تنامش لان هما مستنيينك. أيد نفسك يعني ما تعملش اللي انت عاوزه من اجلهم، اعمل اللي هما عاوزينه شوية. هو ده بدايات الصداقة بتيجي كده. كونسيدر ان الناس دي حتى لو اطفال ليهم رأي وليهم حق عليك. خلي ابنك رقيب لنفسه قبل ما يوصل لعشر سنين. ما تستمرش رقيب على اولادك طول العمر، لان ده انا بستغرب من امهات فعلا بقول يغل باللي هتاخد ابنها، لانه هي بتعامل ابنها وهو 30 سنة كأنه 9 سنين. انا مش هسيبه يتجوزها، انا مش هسمح له يعمل كده. ده 30 سنة يا ست، 30 سنة مش هسمح له ومش هسيبه ومش اللغة نفسها تحس ادو. هو انت مش واخده بالك ولا ايه؟ في حاجة غلط خالص في البرنامج اللي هي بتقوله. طريقة التعامل والتفاهم بالتسلط اللي هي فيه ده معناه فشل فظيع. وفعلا الولاد ساعات يكون، انا عندي كذا كيس كده، بيوتهم مش راضيه تمشي بسبب ان الولد اخطيت مؤدب والام من النوع ده، فالبنت متعذبه. بس هي معاها حق طبعا، لازم الام يتحط لها حدود والولد يزعل امه شويه لازم، لانه الوضع ده غلط مقلوب. لازم يبقى حر قراره، تتربط فيه المبادئ من بدري يعيش حياته. لكن احنا اللي هنقول له هو 30 سنه يعمل ايه؟ وفي زوجه هتقبل الراجل بالطريقه دي بالمنظر ده؟ ده وضع مقلوب طبعا. احنا بنفسد حياه ولادنا لان ما عملناش الحته دي. لازم يبقى رقيب على نفسه بدري. وعشان كده لازم يروح لاب اعترافه، مش لازم يجي يقول لي انا غلطت كابو. يروح لاب اعترافه يقول له، يروح لربنا يعني لو كذب خلاص، لان هو ممكن يعيش من غيري. الفطام ده as early as we can هو ده اللي يطلع عيال مظبوطة، بنات واولاد. هو اللي ضميره بيحكمه مش انا ضميره. ما ينفعش تلعب ضمير اولادك طول العمر. مآسي التحكم بقى مش هحكي فيها كتير، انتوا عندكم خبرة الحمد لله. الغضب والعنف والعدوانية بقى، وطبعا الصور بقى ما تختلف، اب متسلط بشدة او زوج متسلط او ام متسلطة او اخ يتسلط او الولد غير البنت. فطبيعي ده بيتربى جواه رد فعل كله عنف وكراهية وغضب. وبعدين ساعات العقد يوصل لايه؟ لكذب، لف ودوران بقى، بما ان في ضغط كده. ما هو مع الضغط الشديد لازم ندور على الحيلة بقى اللي نطلع بيها من الضغط. ساعات بنعلم عيالنا الكذب عشان يخلصوا من ضغطنا. عملت الواجب؟ عملت طبعا، عملش حاجة. بس هو انا بقول له اكذب خلي اليوم يعدي، ما انا بقولها له كده. فالطريقة بتاعتي الحقيقة هي اللي بدأت الكذب معاه، لانه العنف يوصل لكده. عدوى التحكم، ساعات الطفل يشوف انه ابوه متسلط على امه خلاص المنظر ده عجبه، او هو معتبره ايقونة فياخده بقى ويتبنى المنظر فيدخل على الجواز بنفس الموقف، وتتعاد المأساة من جيل الى جيل. الكآبة والانطوائية، طبعا الشخص المتحكم فيه اكثر عرضة للكآبة والقلق والخوف وكل المتاعب النفسية. وعشان كده المتاعب النفسية كتير قوي، لانها ازمة حرية، ازمة ثقة، ازمة تربية، عمالة تعلى بامراض النفس. لانه لو التربية سوية مسيحية في حب واحترام وحوار وضحكة وصلوة، هيطلع الشباب غير معرض لكمية القلق والكآبة اللي موجودة في الدنيا دي. طبعا مع التحكم، بصوا ولادنا بيحبونا، لكن مع التسلط والتحكم بيعملوا مجهود عشان يحبونا. بتبقى كده بقى، في فرق بين انك تبقى محبوب بتلقائية بجد، وبين انه يوصلوا ان هم من اجل يعني المبادئ بس عاملين مجهود عشان تحترم وتتحب وكده. الحرية مع الزملاء والأصدقاء والجيران والقرايب، كل بقى الدوائر اللي أبعد شوية، لازم تتعلم تقول لأ إمتى وإزاي. أزمة خدام كتير قوي يقول لهم ناس يقول لهم تعال معانا، لازم تحضر. طب أنت هتحضر في مكان غير لائق؟ لا، مفيش حاجة اسمها لازم. محدش يلزمك بحاجة إلا ربنا. كلمة لازم وتقطعني وتعدمني ما تاخدش على الكلام ده خالص. مفيش لوازم، اللازم الوحيد جواك هو ربنا، وانت اللي تعتذر وتقول انا اسف مش هينفع الظروف. مش لازم تجرحه وتقول له ما انت كمان اختياراتك كلها غلط، لا، لكن لازم تعرف ترجع لورا وتشد خط. لا تكونوا مديونين لاحد بشيء الا بان يحب بعضيكم بعض. كانه دين عليك مع زملائك في الشغل تحبهم. يبقى واحد عنده ازمه، ده انت مديون له، مديون له زي عمرك ما استلفت. معلش، مش زميلك بقاله كذا سنه، اقف معاه من فضلك. ده انت مسيحي، محبه ببلاش، مش محبه مدفوعه. احذروا من التبعيه. في شخصيات ديبندنت شويه او فولور. المسيحي should be a leader and shouldn't be a follower. ربنا يسوع بيطلع ولاده كلهم ليدرز. انت النور، فالنور ما ينفعش يبقى تابع. انت الملح، انت المؤثر، انت السفير. فاي مسيحي لازم يبقى في مكانه ليدر. الليدر مش معناه راكب دماغه، لا، هيقول حاضر في وقت، بس هو عارف يقول حاضر لمين. لكن في ناس كتيرة مع الموجة، they follow. راجعوا الحتة دي أحبائي. تعالوا نراجع الثلاث كلمات اللي أنا قلتهم. كل العلاقات يحكمها ثلاث كلمات: الهدف، السماء، الأسلوب، المحبة، العلاقات. بالحكمة لإلهنا كل مجد وكرم.